لنتخيل معا هذا المشهد الغريب بعض الشيء. لنفترض أن هناك خزانة فولاذية ضخمة جدا، مصممة بأحدث وأقوى تقنيات الأقفال في العالم، يعني جدرانها لا تخترق أبدا.
حسنا، خزانة لا تخترق.
بالضبط، وآلياتها معقدة لدرجة أن أقوى أدوات الكسر تقف عاجزة أمامها. لكن ماذا لو اكتشفنا فجأة أن المفتاح الوحيد الذي يفتح هذه الخزانة الخارقة قد تم صنعه بالخطأ من مادة هشة كالزجاج؟
مفتاح زجاجي، يعني يسهل كسره أو حتى استنساخه بمجرد النظر إليه.
نعم، وهذا التشبيه الغريب يلامس جوهر القضية التي نحن بصددها اليوم في هذا التحليل المعمق، لأننا لا نتحدث عن مجرد خطأ برمجي بسيط أو دعنا نقول عطل فني عابر.
صحيح، بل نحن نغوص في أزمة حقيقية تتعلق بأساس الثقة في الأنظمة الرقمية بأكملها، وتحديدا ما يعرف بالعشوائية.
وهذا هو الواقع المرعب الذي نواجهه بناء على مصادرنا اليوم. نحن نعتمد على تقرير أمني صدر في 6 يوليو 2026 عن شركة أمنية تدعى كوين سبيكت.
تقرير مفصلي بصراحة.
جدا، التقرير يفجر مفاجأة حول ثغرة أمنية بالغة الخطورة أطلق عليها اسم البلوم. وهذه الثغرة يعني ليست مجرد نظرية على ورق.
لا أبدا، لقد تسببت بالفعل في تبخر أكثر من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة منذ أواخر مايو في 2016.
5 ملايين دولار، مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا اللغز. كيف يمكن لخلل رياضي بسيط في طريقة صنع هذا المفتاح أن يهدد نظاما ماليا بأكمله؟
دعنا نضع الأمور في سياقها الصحيح أولا. الأمن الرقمي وبخاصة في عالم العملات المشفرة الذي لا يخضع لسيطرة مركزية يعتمد كلياً وبثقة عمياء على مفهوم العشوائية الرياضية.
العشوائية الرياضية، نعم.
وعندما تنهار هذه العشوائية ينهار معها كل وهم بالأمان. لا يهم حينها مدى تعقيد خوارزميات التشفير أو قوة شبكة البلوك تشين، لأن الباب أصبح مفتوحاً من المصدر.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع خطوة بخطوة. قبل أن نصل إلى السرقات المليونية وكيف تمت، أعتقد أنه يجب علينا أولاً أن نفهم كيف يتم إنشاء هذا المفتاح في عالم التشفير.
البدايات دائماً مهمة.
صحيح، المصادر تأخذنا في رحلة للوراء، وتحديداً إلى عام 2013 مع ظهور معيار تقني يعرف باسم PIP39.
معيار PIP39، هذا المعيار كان بمثابة ثورة حقيقية في سهولة الاستخدام. فكرته كانت عبقرية في بساطتها، يعني بدلاً من أن يطلب من البشر حفظ سلسلة طويلة ومعقدة جداً من الأرقام العشوائية
التي تكون عادة 128 أو 260 بت، صحيح؟
بالضبط، وهو أمر مستحيل عملياً لأي إنسان أن يحفظه. بدلاً من ذلك يتم تحويل هذا الرقم الضخم إلى عبارة استرداد أو ما يعرف بالسيد فريز،
التي تكون مكونة من 12 أو 24 كلمة إنجليزية بسيطة، كلمات مقروءة يمكن كتابتها على ورقة والاحتفاظ بها في مكان آمن.
نعم، الفكرة تبدو رائعة ومريحة جدا للمستخدمين.
لكن أين يكمن الخلل إذن؟ المصادر تشير إلى أن جوهر المشكلة في ثغرة البلوم لا يكمن في الكلمات نفسها، بل في الخطوة التي تسبقها.
تقصد عملية التوليد نفسها؟
بالضبط، في مولد الأرقام العشوائية الذي اختار هذه الكلمات. دعني أحاول تبسيط الأمر بقياس لافت وجدته في الملاحظات.
تفضل، التشبيهات دائما توضح الصورة.
لنتخيل أن العشوائية الحقيقية الكاملة التي تعادل رياضيا 2 أس 256 تشبه محاولة العثور على ذرة رمل واحدة محددة مخبأة في مجرة بأكملها.
مجرة كاملة، أمر مستحيل تماماً لأي حاسوب مهما بلغت قوته.
مستحيل، لكن عندما يكون هذا المولد ضعيفاً وتنخفض الاحتمالات إلى دعنا نقول 2 أس 40 مثلاً، فالأمر يصبح وكأننا نبحث عن حبة الرمل تلك داخل صندوق رمل صغير للأطفال.
يا إلهي، من مجرة إلى صندوق رمل أطفال.
نعم، فجأة المهمة المستحيلة تصبح مجرد نزهة لأي حاسوب.
تشبيه صندوق الرمل هذا دقيق جدا ويوضح حجم الكارثة، لكن ما يثير الإعجاب هنا ولعله الجزء الأكثر تعقيداً، هو السبب التقني وراء هذا الانخفاض الدرامي.
لماذا حدث هذا الانخفاض؟
لماذا قد تختار برمجيات معينة صندوق الرمل الصغير بدلاً من المجرة الشاسعة؟ الإجابة المختصرة هي أن أجهزة الكمبيوتر بطبيعتها تكره العشوائية.
لحظة، دعني أستوعب هذا. أجهزة الكمبيوتر تكره العشوائية؟ أليست هذه الأجهزة قادرة على إجراء ملايين العمليات الحسابية المعقدة في ثوان؟ كيف تفشل في توليد مجرد رقم عشوائي؟
لأن الحواسيب آلات حتمية، يعني هي مصممة لتعطي نفس النتيجة دائما إذا تم تزويدها بنفس المعطيات، لا يمكنها أن تبتكر شيئا من العدم.
فهمت. إذن كيف تولد رقما عشوائيا في الحالات الطبيعية؟
لكي يقوم الكمبيوتر بتوليد رقم عشوائي حقيقي، فإنه يحتاج إلى جمع بيانات غير متوقعة من بيئته المادية، وهذا ما يعرف بالإنتروبيا.
الإنتروبيا؟
نعم، نحن نتحدث عن قياس حركات فأرة الكمبيوتر الدقيقة، أو تقلبات درجة حرارة المعالج، أو حتى الفروق الزمنية بالملي ثانية بين كل ضربة على لوحة المفاتيح.
واو، هل تقصدين أن يعني حركتي العشوائية للفأرة هي ما يخلق الأمان لمحفظتي؟
تماماً، حركاتك العشوائية هي التي تبني جدران الخزانة الفولاذية، ولكن وهنا تكمن المشكلة الكبرى.
ما هي المشكلة؟
في بعض البرمجيات القديمة أو في إضافات المتصفحات البسيطة أو حتى أجهزة إنترنت الأشياء المحدودة، لم تكن هناك موارد حاسوبية كافية. البيئة كانت محدودة جداً ومغلقة.
يعني لا توجد فأرة أو لوحة مفاتيح لتوليد هذه الإنتروبيا؟
بالضبط، وعندما يفتقر البرنامج لهذه الإنتروبيا، فإنه يلجأ إلى معادلات رياضية شبه عشوائية ومبسطة جداً لتعويض النقص.
والنتيجة؟
النتيجة هي أن النظام بدلاً من أن يختار كلمات الاسترداد من عدد احتمالات يفوق عدد ذرات الكون، يختارها من مجموعة محدودة جداً، وهذه المجموعة للأسف الشديد مكشوفة رياضياً بالكامل لأي شخص يعرف كيف يبحث داخل صندوق الرمل الذي ذكرته.
يا إلهي، وهذا يفتح الباب على مصرعيه للقسم الأكثر رعباً في هذا التحليل، آلية الهجوم. الرياضيات هنا لا تكذب أبداً.
أبداً، لغة الأرقام قاسية.
الآن وقد فهمنا أن صندوق الرمل أصبح صغيراً جداً، كيف يدخل القراصنة إليه لسرقة الأموال؟ التقرير الصادر عن مختبر تكين الأمني يقدم تجربة عملية تجعل الدماء تتجمد في العروق.
نعم، قرأت عن هذه التجربة. لقد قاموا بإنشاء محفظة تجريبية.
صحيح، محفظة بمولد أرقام عشوائية ضعيف بحدود 2^48 احتمالاً.
وما هي الأداة التي استخدموها لاختراقها؟ هل احتاجوا إلى حاسوب خارق مثلاً؟
هذا هو الجنون بعينه. لم يستخدموا حاسوباً خارقاً، لقد استخدموا معالج رسوميات عادي جداً ومتوفر في الأسواق لأجهزة الألعاب، وهو انفيديا RTX 470.
معالج ألعاب عادي؟
نعم، هذا المعالج العادي تمكن من اختبار 500,000 عدارة استرداد في الثانية الواحدة. الرقم الصادم هنا هو أن الأمر استغرق 18 ساعة فقط لاختراق المحفظة بالكامل.
18 ساعة فقط؟ هذا مرعب. وبمجرد كشف عبارة الاسترداد تصبح الأصول مهددة بالكامل.
وليس على شبكة واحدة فقط. التقرير ذكر 6 شبكات رئيسية: بيتكوين، إيثيريوم، سولانا، بوليغون، ترون، وروتستوك.
هذه الأرقام مذهلة حقاً، وتوضح يعني القوة الغاشمة للحوسبة الحديثة.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. عندما نسمع عن سرقات في عالم التشفير، عادة ما نفكر في عمليات الاحتيال المعتادة.
تقصد الهندسة الاجتماعية وما شابه؟
نعم، هل يعني هذا أن هؤلاء القراصنة يستهدفون أشخاصاً بعينهم؟ أعني، هل يقومون بإرسال روابط احتيال أو رسائل تصيد وينتظرون أن يضغط أحدهم على الرابط ليحصل على عبارته السرية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً للغاية، والإجابة عليه تمثل الحقيقة الأكثر إثارة للقلق في ثغرة إيل بلوم بأكملها.
ما هي الحقيقة؟
الحقيقة أنه لا توجد أي روابط احتيالية، ولا يوجد أي تفاعل بشري من الأساس. القراصنة لا يعتمدون على الأخطاء الساذجة للمستخدمين. العملية برمتها تتم بصمت تام.
بصمت تام؟ وبدون أي تفاعل؟
نعم، ومن مسافة بعيدة وبشكل آلي بالكامل. المستهدف قد يكون حذراً جداً، يحتفظ بكلماته المكتوبة في خزانة بنكية حقيقية ولم يقم بتوصيل محفظته بالإنترنت منذ سنوات، ومع ذلك يستيقظ ليجد رصيده صفراً.
كيف يعقل هذا؟ بدون أي خطأ من المستخدم إطلاقاً؟
السر يكمن فيما يعرف بمستكشفات الكتل. البلوكتشين بطبيعته دفتر سجلات عام وشفاف، والجميع يمكنه نؤية ما بداخل الحسابات.
صحيح، الشفافية هي أساس البلوكتشين.
القراصنة يستخدمون أدوات برمجية للبحث في هذه السجلات العامة عن عناوين المحافظ النشطة التي تحتوي على أرصدة عالية. بمجرد تحديد هذه العناوين الدسمة، يوجهون تلك القوة الحاسوبية لتوليد الملايين من عبارات الاسترداد يومياً.
ويقومون بمطابقتها؟
بالضبط، إنها مجرد عملية رياضية بحتة، أشبه بآلة تقوم بتجربة ملايين المفاتيح الزجاجية على ملايين الأقفال في ثوان معدولة، وعندما يفتح القفل، يتم تحويل الأموال فوراً.
إذن نحن نتحدث عن خوارزميات تعمل في الخلفية ببرود رياضي شديد تصطاد في المياه العميقة. ولكن كيف بدأت تظهر أثار هذه الخوارزميات في العالم الحقيقي؟ وماذا حدث عندما تم كشف الستار عن هذه الكارثة؟
التسلسل الزمني هنا مهم جدا لفهم تطور الأزمة.
مصادرنا تضع أمامنا تسلسلا زمنيا يوضح التطور السريع لهذه الهجمات. البداية المؤكدة كانت في 27 مايو 2026، حيث تم تسجيل أول سرقة فعلية بقيمة 120 ألف دولار من شبكة إيثيريوم.
والمحفظة تم تفريغها بالكامل في 10 دقائق فقط، أليس كذلك؟
نعم، 10 دقائق، وتيرة الهجمات تصاعدت بشكل مخيف بعد ذلك. في 2 يونيو ثم 25 يونيو، شهدنا انتقالا للهجمات نحو شبكات أخرى.
وفي 25 يونيو حدثت أكبر سرقة فردية مسجلة.
صحيح، بقيمة 850 ألف دولار من عملات USDT على شبكة ترون، وكانت لمحفظة تابعة لإحدى الشركات التجارية. ثم نصل إلى التاريخ المفصلي، 6 يوليو 2026،
يوم إعلام شركة كوينز باتت عن الثغرة.
بالضبط، في هذا اليوم أعلنت الشركة عن الثغرة رسميا للجمهور. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن المنطق يقول إن تحذير الناس يجب أن يقلل من الخسائر، أليس كذلك؟
هذا هو المنطق الطبيعي، نعم.
لكن ما حدث كان العكس تماماً. السرقات لم تتراجع، بل زادت وتيرتها بشكل ملحوظ، والمهاجمون أصبحوا أكثر شراسة. كيف تفسرين هذا التناقض العجيب؟
هذا التناقض يسلط الضوء على المعضلة الكبرى والأزلية في عالم الأمن السيبراني، وهي تعرف بمعضلة الإفصاح.
معضلة الإفصاح؟
نعم، من ناحية، الإفصاح العلني ضروري جداً لتحذير المستخدمين ودفعهم لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة. لكن من ناحية أخرى، هذا الإفصاح يعمل بمثابة إشارة ضوئية ساطعة تلفت انتباه قراصنة جدد لم يكونوا على علم بالثغرة من قبل.
أوه، كأنك تمنحهم خريطة كنز وتقول لهم انظروا، هنا توجد أموال سهلة.
بالضبط، هذا يفسر لماذا كانت المصادر غامضة بعض الشيء. لاحظت أن شركة كوينز باكت اختارت إخفاء الأسماء المحددة للبرمجيات والإضافات التي تعاني من هذه الثغرة.
نعم، تساءلت عن سبب هذا التككتم.
هذا كان قراراً تكتيكياً لتجنب حالة من الذعر الجماعي ولإبطاء وتيرة الاستهداف قدر الإمكان، حتى يتسنى للمستخدمين نقل أموالهم. البيانات تظهر بوضوح أن القراصنة يتعاملون مع الأمر بمنهجية اقتصادية بحتة.
كيف ذلك؟
لقد ركزوا أولاً وقبل كل شيء على تفريغ المحافظ ذات القيمة المالية العالية جداً، تاركين المحافظ الأصغر حجماً في طابور الانتظار ليتم سحب أرصدتها لاحقاً.
المثير للأسى هنا، وكما يذكر التقرير، أن هذه ليست المرة الأولى التي نقع فيها في هذا الفخ. تاريخ العشوائية في التشفير يبدو وكأنه يعيد نفسه.
تقصد ثغرة راوند ستورم؟
نعم، المصادر تقارن ثغرة إل بلوم بثغرة مشابهة جدا تدعى راوند ستورم، والتي اكتشفت في نوفمبر 2023. تلك الثغرة أثرت على محافظ بيتكوين التي تم إنشاؤها بين عامي 2011 و2015.
والسبب كان أيضا ضعفا مشابها في توليد العشوائية عبر متصفحات ذلك الوقت؟
الخلل الرياضي ذاته، لكن بأسماء وتواريخ مختلفة.
تماماً. الفكرة هي أن التكنولوجيا تتطور، وتصبح المتصفحات والبرمجيات أكثر قوة، لكن المحافظ التي تم إنشاؤها في تلك الحقب القديمة تظل مقيدة بضعف التكنولوجيا التي ولدت فيها.
المفتاح صنع من زجاج في عام 2014، وسيظل زجاجياً في عام 2026.
وصف دقيق جداً.
إذن ماذا يعني كل هذا للمستمعين؟ هذا يقودنا إلى السؤال الأهم. مع تزايد وتيرة السرقات وتكتم الشركات الأمنية على الأسماء تفادياً للفوضى، كيف يمكن لأي شخص يمتلك أصولاً رقمية أن يعرف إذا كان في دائرة الخطر؟ وكيف يحمي ما يملك؟
القلق وحده لا يفيد أبداً. العمل المباشر هو الحل. المصادر تضع لنا علامات تحذيرية واضحة جداً بمثابة خطوط حمراء.
ما هي هذه العلامات؟
أولاً، إذا كانت المحفظة أقدم من 3 سنوات. ثانياً، إذا تم توليدها باستخدام برمجيات لم تعد مدعومة أو لم تعد تحدث حالياً. أو ثالثاً، إذا تم إنشاؤها عبر إضافات متصفحات قديمة.
في هذه الحالات، هي في دائرة الخطر.
بالفعل، حتى لو لم يتم المساس بالأموال بعد، لأنها مجرد مسألة وقت ريثما يصل القراصنة إلى دورها في طابور المحافظ المكتشفة.
طيب، وما هي الملاذات الآمنة في المقابل؟ هل هناك تقنيات نجت من هذه الكارثة؟
نعم، لحسن الحظ هناك أخبار جيدة وسط هذا الركام. محافظ الأجهزة المادية مثل أجهزة ليدجر وتريزور تعتبر آمنة تماماً من هذه الثغرة.
والسبب؟
السبب محوري هنا. هذه الأجهزة لا تعتمد على نظام التشغيل أو متصفح الكمبيوتر لتوليد العشوائية، بل تحتمي على شرائح إلكترونية دقيقة ومخصصة حصرياً لتوليد الإنتروبيا والعشوائية الحقيقية.
ويتم اختبار هذه الشرائح بشكل مستقل، صحيح؟
بشكل مستقل وصارم جداً. كذلك المحافظ البرمجية الحديثة جداً والمحدثة باستمرار، والمنصات المركزية الكبرى مثل بينانس أو كوين بيس تعتبر آمنة من ثغرة البلوم.
ممتاز. إذن ما هي الخطوات العملية الفورية الموصى لتنصح بها المصادر لأي شخص يساوره الشك الآن؟
تماماً، باستخدام برمجيات حديثة أو من خلال شراء جهاز متخصص، ثم نقل جميع الأصول فوراً إلى هذه المحفظة الجديدة.
وتكلفة هذا النقل ستكون فقط رسوم تحويل الشبكة، أليس كذلك؟ المصادر تشير إلى أنها تتراوح بين 5 إلى 50 دولاراً حسب الشبكة والازدحام.
بالضبط، وهو مبلغ زهيد جداً، بل ثمن بخس للغاية مقارنة بخطر التبخر الكامل للمدخرات. ولكن هنا يجب أن نسلط الضوء على تحذير شديد اللهجة ورد في التقرير.
ما هو هذا التحذير؟
إياك ثم إياك أن تقوم بإعادة استخدام عبارة الاسترداد القديمة، الكلمات 12 أو 24 في المحفظة أو الجهاز الجديد.
نعم، لأن هذا ببساطة يلغي الهدف من العملية برمتها. أنت بذلك تأخذ المفتاح الزجاجي المعيب وتركبه على باب حديدي جديد.
التشبيه في محله. الكلمات نفسها هي المخترقة، لأنها ولدت من صندوق رمل صغير ومكشوف. يجب توليد كلمات جديدة كلياً في بيئة آمنة.
حسناً، هذا بالنسبة للأفراد. وماذا عن الكيانات الأكبر؟ الشركات أو صناديق الاستثمار التي تدير ملايين الدولارات ولا يمكنها المخاطرة بنقل الأموال بمجرد شك.
بالنسبة لهذه الكيانات، المصادر تنصح باستخدام ما يعرف بالمحافظ متعددة التوقيع، مثل تقنيات غنيسي سيف أو كاسا.
كيف تعمل هذه المحافظ؟
الفكرة هنا هي أن المعاملة لا تتم بموافقة مفتاح واحد فقط، بل تتطلب توقيعات متعددة من أطراف مختلفة للموافقة على أي تحويل.
هذا يضيف طبقة أمان هائلة.
هائلة جداً. فإذا تم اختراق مفتاح واحد بسبب ضعف في العشوائية، فلن يتمكن المهاجم من سرقة الأموال، لأنه يفتقر إلى المفاتيح الأخرى الضرورية لإتمام المعاملة.
حلول ممتازة وعملية. ولكن دعنا نأخذ خطوة للوراء وننظر للصورة الأكبر. هذا النقاش برمته يضعنا أمام تحد فلسفي وتقني كبير جدا.
التقرير استشهد بكلمات رائعة في هذا السياق، صحيح؟
نعم، كلمات للمؤلف والخبير في عالم التشفير أندرياس أنتونوبلوس، حيث يقول: لا ينبغي أن يتطلب أمان التشفير الحصول على درجة الدكتوراه في التشفير، بل يجب بناء أنظمة آمنة افتراضيا للجميع.
هذه المقولة يعني تلمس الجرح تماما. أزمة مثل ثغرة إلبلوم تبرز بوضوح أكبر عائق يواجه التبني الواسع والشامل للعملات المشفرة من قبل الجمهور العام،
لأن النظام يلقي بالمسؤولية كاملة على المستخدم.
بالضبط، دعنا نقارن ذلك بالنظام المالي التقليدي. إذا حدث اختراق لخوادم البنك بسبب ضعف في أنظمتهم، فإن البنك هو من يتحمل المسؤولية القانونية والمالية لتعويض العملاء. المستخدم العادي لا يهتم بنوع التشفير الذي يستخدمه البنك.
أما في عالم التشفير فالوضع معاكس تماماً.
نعم، في هذا العالم حتى لو كان الخطأ نابعاً من خلل رياضي معقد جداً في برنامج كان الجميع ينصح به كأفضل أداة في السوق، فإن المستخدم النهائي هو المسؤول الأول والأخير.
لا توجد خدمة عملاء يمكن الاتصال بها؟
لا شيء. إذا ضاعت الأصول بسبب مفتاح زجاجي صنع للمستخدم دون علمه، فلا يوجد من ينقذه أو يلغي المعاملة.
هذا حقا يعيدنا إلى جوهر الفكرة المحورية التي حاولنا إيصالها من خلال هذا التعليل المعمق. نحن دائما ما ننبهر بقوة شبكات بلوكتشين وتوزيعها، سواء كنا نتحدث عن بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا.
نتغنى بأنها شبكات تستحيل على الاختراق المباشر لأنها موزعة.
نعم، لكن الحقيقة المرة هي أن كل هذه القوة الجبارة لا تفيد بشيء ولا تقدم أي حماية فعلية إذا كان النرد الذي تم إلقاؤه لتوليد كلمة المرور ليس عشوائيا بما فيه الكفاية.
السلسلة قوية بقدر قوة أضعف حلقاتها.
وأضعف حلقة هنا لم تكن في البلوكشين نفسه، بل في نقطة البداية، في اللحظة الأولى التي طلب فيها من كمبيوتر ضعيف الموارد أن يخلق رقماً عشوائياً.
تماماً، ولذلك هذا التقرير يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتغيير طريقة تفكيرنا في الأصول الرقمية.
يجب أن يكون هناك روتين وقائي.
نعم، تحديث المحافظ الرقمية والتأكد من نقل الأصول إلى بيئات وبرمجيات أكثر حداثة وأماناً يجب أن يتحول إلى روتين وقائي دوري، تماماً كما نعتبر تغيير كلمات المرور لحساباتنا المصرفية أو البريد الإلكتروني أمراً اعتيادياً.
يجب ألا نركن أبداً إلى فكرة أن المحفظة آمنة لمجرد أنها ظلت دون اختراق لسنوات.
إطلاقاً، هذا وهم.
إذن الدرس المستفاد هو لا تثق أبداً في القديم لمجرد أنه صمد طويلاً. ولكن هل هذا كل شيء؟ هل يكفي أن ننتقل للتقنيات الحديثة اليوم لنشعر بالأمان التام؟
هذا يقودنا إلى فكرة أعمق بكثير يجب أن نتأملها بجدية بناء على المعطيات التي طرحتها هذه المصادر.
تفضلي، ما هي هذه الفكرة؟
إذا كانت ثغرات مثل إيرتايلوم وقبلها راندستورم لم تكتشف ولم تظهر آثارها المدمرة إلا بعد مرور سنوات طويلة من إنشاء تلك المحافظ، محافظة كان العالم بأسرته يظنها آمنة ومحصنة رياضياً، فهذا يجعلنا نطرح تساؤلاً مخيفاً.
وما هو هذا التساؤل؟
هل يعقل أن تكون العشوائية المطلقة التي نعتمد عليها اليوم بثقة عمياء في أحدث أجهزتنا هي في الحقيقة مجرد قنابل موقوتة صامتة؟ لنتأمل يعني التطور المتسارع في مجال الحوسبة الكمومية.
الحواسيب الكمومية، هذا مستوى آخر تماماً من الحوسبة.
أحداً تلو الآخر، بل يمكنها تقييم ملايين الاحتمالات في وقت متزامن. هل يمكن أن يأتي يوم في المستقبل القريب لتكشف لنا هذه التكنولوجيا الفائقة أن أرقامنا العشوائية الحديثة والآمنة اليوم لم تكن عشوائية على الإطلاق بمعايير ذلك الزمن؟
هذا تساؤل مربك جدا بالفعل، إنه يجعلنا نقف أمام حقيقة قاسية. ربما يكون مفهومنا الحالي للأمان الرقمي المطلق ليس سوى وهم زمني مؤقت،
مجرد خزانة فولاذية نراها نحن غير قابلة للاختراق اليوم.
لكنها تنتظر التكنولوجيا القادمة في الغد لتكشف أن مفاتيحنا الحالية لم تكن سوى زجاج هش، نقطة تستحق التفكير العميق. نأمل أن يكون هذا التحليل المعمق قد أضاء بعض الزوايا المظلمة في عالم الأمان الرقمي، وأن يكون حافزاً لاتخاذ خطوات عملية وفورية. إلى لقاء قريب في نقاش جديد.